نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي خالد من الرياض، يقول فيه: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، ما يدل على ضرورة اختيار الصحبة الصالحة والابتعاد عن الصحبة السيئة، فهل لسماحة الشيخ حفظه الله أن يبين لنا صفة الصاحب الذي ينبغي التمسك به والاطمئنان إليه والثقة به، خاصة في وقت تخدع فيه المظاهر وتقلق التصرفات، جزاكم الله عنا خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك أو تشتري منه، وإما أن تجري عن طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجري عن قبيحة. أيها الإخوة، لا شك أن من طبيعة الإنسان أن يتأثر بمن يصاحبه ويخالطه، قل ذلك الاقتباس أو كثر. هكذا الحال، لا بد للمجالس أن يقتبس من أخلاق من جالس صاحبه، قل ذلك الاقتباس أو كثر. هذا أمر طبيعي لا إشكال فيه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط. يعني أن المرء يوصف بالخير أو بالشر على حسب جالس، فإن كان يجالس ذا تقوى وصلاح واستقامة على الحق وملازم السنة وتأدبج بالشرع، فإنه يكتسب منه خلقا فاضلا. وإن كان يصاحبه ذا شذ وفساد وانحراف في أقواله وأعماله وسلوكه وأفكاره، فإنه يقتبس منه ذلك الشر وذلك البلاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه الجليسين بهذا الشبه العظيم، جعل الجليس الصالح كحال بائع المسك. بائع المسك والطيب الطيب إذا أتيته إما أن يحذيك من عنده هدية، إما أن تشتري منه بقيمة، وإن لم يهدي لك ولم تشتري فلا تعدم من ريح طيب ومشام طيب تنتفع بهذا المشام الطيب الذي يسرك ويسر عليك. أما نافخ الكير يشعل النار صناعة ونحو ذلك، فإنه على أمرين: إما يحرق ثيابك بشرره إذا طاير، وإما أن تجد مريحا كريها. فالكير ونفخ الكير صهر الحديد ونحو ذلك، إما أن يطير شيء من الشرر على مسؤول يحرقها أو يدنسها، وإما أن تجد ريحا منتنا كريهة قبيحة كريهة من الشعب. وهكذا الحق والباطل. فالجليس الصالح إما أن تكسب أدبا وخلقا حسنا وفضائل تراه محافظ على الصلوات الخمس، فتدعوك المجازرة إلى أن تحافظ على الصلوات وأوقاتها، تراه محافظ على النوافل عقب الفرائض وتحافظ عليها، محافظ على الوتر تالي لكتاب الله، تراه مشغولا بنفسه بعيدا عن ذم الآخرين، عن قيل وقال وعن نميمة وعن غيبة، تراه إن حدثك صدق في حديثه، وإن ائتمنته لن يخونك في أمانته، وإن وعدك لم يخلف في وعده. ويتراه أيضا إن رأى منك شرا سعى للإصلاح والتوجيه، وإن رأى منك خيرا أعانك عليه، فهو يعينك على الخير إن ذكرت، ويذكرك إن نسيت، وأنت مرآته، لا يرضى أن يكون فيك سوءا، يحمي عرضك لحضورك وغيابك، يدافع عنك، لا يرضى لأحد يقدح في عرضك، وإن رأى من كذب عليك ورماك بالبهتان وقف في طريقه وبين أخطاء ودافع عنك
وبين فضائلك ورد على كل من يحاول خدش كرامتك بلا حجة ولا برهان. ولهذا أمر الله نبيه بمصاحبة الخير فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فاسمع أخي هذا الدعاء العظيم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني ملازمون طاعة الله، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، أي عند أصحاب السوء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكره، أغفلنا قلبه عقوبة الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال جل وعلا محذر لنا من صحبة أهل السوء رفقتهم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حد غيره. فتأمل أخي الآية: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. فإذا جلس مجلسا فيه من يسب الله ورسوله وينتقص دينه ويسخر بأهل الإيمان ويغضب أصحاب الشنيعة ويرميه بالبهتان ويقول فيهم ما لا يليق، فإياك أن تقعد معهم إلا أن تكون ناصحا لهم، واعظا لهم، مذكرا لهم الله جل وعلا وعيم اطلاعه، محذرا لهم من نقمة الله وسخطه. فإذا لم يستجيبوا فأعرض عنهم لتسلم شرهم، ولا يتخذ قدوة في أنك جلست معهم فيظنون بهم الخير وهم على خلاف ذلك. وقال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فانظر يا أخي: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالباطل والأكاذيب والافتراء فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فاحذر الظالمين واحذر مجالسهم وصحبتهم وأشعرهم بأنك مقاطع لهم هاجرا لهم ما داموا على هذا الباطل ولا على هذا الانحراف الأخلاقي والسلوكي. يا أخي المسلم، بعض المجالس يكون فيها أشخاص لا حياء عندهم ولا خوف من الله في نفوسهم ولا خجل، وإنما هم مجرمون بأقوالهم وأعمالهم، طعن في الناس وسخرية واستهزاء وغيبة ونميمة وبهتان وأقوال سيئة وضحك بغير محله وسخرية بالله وبرسوله وبدينه، نشر للفواحش ودعوة إليها، نسأل الله العافية، وتبجح بما يمارسونه من المعاصي والسيئات والخطايا. فاحذر أولئك فإن مصاحبتهم خطر وبلاء. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. ويا شبابنا، اختاروا الجلساء الطيبين والخلة المباركة، احذروا مصاحبة من يدعوكم إلى معصية الله، من يدعوكم إلى عقوق الوالدين، من يرغبكم في قطيعة الرحم، من يسلطكم على الجار، من يدعوكم الغش في المعاملات والكذب والخيانة، من يحسن طرق السوء ويدعوكم إلى الفساد. احذروا مصاحبتهم، احذروا مجالستهم، وابتعدوا كل الود عنهم. ويهتمون بذكر العيوب والمساوئ دون أن يذكروا المحاسن والفضائل. كل أولئك أعداء لك وأعداء لدينك، إنهم يملؤون الصدور حقدا. فاحذر أولئك، احذر مصاحبة أرباب المخدرات والمسكرات اللي يروجونها في المجتمع المسلم لأجل المصالح المادية، فلا يخدعونك بما يصل إليهم من تلك الأموال، فإنها سحت وبلاء وحرام عليك أكلها والانتفاع بها. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد؟
ليس هناك اختلاف. قول النبي لا عدوى ولا طيرة يعني أن العدوى لا تنتقل بنفسها، وإنما هي بقضاء الله وقدره. وقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا اتقاء الشر والأخذ بأسباب الوقاية. فالمسلم يأخذ بأسباب الوقاية مع اعتقاده الجازم أن الكل بقضاء الله وقدره. فالعدوى لا تنتقل بنفسها، بل بتدبير الله جل وعلا. أي أن يعادي المريض الصحيح هذا بقضاء وقدره، فإذا وقع بطل بقضاء الله وقدره، لكن أنت مأمور بالأخذ بالأسباب التي تقيك الشر مع الثقة والاطمئنان بقضاء الله وقدره.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: ما حكم إقامة السرادق للقراء خاصة إذا كان من مال المتوفى، وما حكم جلب القراء وأخذهم الأجرة؟
إقامة السرادق، استئجار الاستراحات، قصور الأفراح، الفنادق الأحيان راقية لأجل موسم العزاء، 3 أيام الاجتماع فيها وتناول الطعام الغداء والعشاء كل يوم، هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومن إنفاق المال في غير محله، يا إخواني، العزاء يكون في المسجد، يكون في السوق، يكون في بيت المصيبة، يعزم بيوتهم، بيتهم أو مقبرة، نعزي في المسجد، نعزي في الطريق. أما أن يستأجروا استراحة ويقولون بيتنا ليس بجالس وفسيحة، يريد أن نضع سرادقا ليجتمع الناس فيه، أو استراحة لكثرة الناس، أو صلاة أفراح، أو فندق الراقي، كل هذا يا أخي بالتكلف وإنفاق المال الباطل، فلا يجوز أن ينفق من تركة الميت. لهذا لا سيما إن كان في أبرزه قصار صغار، فإنه لا يجوز أن يبعثر أموالهم تحت مظلة هذا العزاء. هذا كله من البدع. يقول جليل عبد الله: كنا نعد الاجتماع الميت وصنع الطعام من النياحة، فكون أهل الميت يصنعون الطعام للناس ويقوم أضيافنا ويدعونهم، وكون الناس إذا لم يأتي هذا الإنسان 3 أيام يقاطع ويذم، هذا كله خطأ. العزاء مطلوب منا لكن بحدود المشروع.
جزاكم الله خيرا. بالنسبة لاستئجار الفرش ومتعلقاتها لاستخدامها في استقبال المعزين،
كل هذا لا صحة له ولا داعي له، ادعوا للميت وترحموا عليه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: بعد انتهاء سعي العمرة لبست ثيابي، ثم تذكرت أني لم أقصر فبادرت إلى التقصير وثيابي علي، فهل في ذلك شيء؟
المطلوب منك أن تخلع ثيابك لتقصر وأنت غير من لبس المخير، لكن لما وقع هذا منك عن جهل منك فأرجو أن لا حرج عليك.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذه المستمعة تقول: إذا طهرت المرأة بعد صلاة العشاء هل عليها أن تصلي المغرب؟
نعم، يقول فقه رحمه الله: المرأة إذا طهرت بعد دخول وقت العشاء صلت العشاء وما يجمع مع قبله المغرب، وكذلك لو طهرت قبل طلوع الفجر أيضا تصلي المغرب والعشاء ما دام وقت العشاء باقيا، سواء في أوله أو في آخره. إذا طهرت المرأة بعد دخول وقت العشاء سواء في أوله أو في آخره تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس تصلي الظهر والعصر معا. لهذا تصح رضي الله عنه.
نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع عبد الرحمن الأهدى يقول: إذا تصدق الإنسان وأهدى ثواب الصدقة لوالديه أو لزوجته أو لأبنائه وهم أحياء، هل يكتب لهم أجر تلك الصدقة؟
أرجو من الله أن يكتب ذلك لهم.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: هل تحديد أيام العزاء ب3 أيام له أصل؟
لا أصل له، تحديده ب3 أيام لا أصل له. مصيبة أن الأيام هذه يعطل بعض الناس أعمال فيها فلا يعمل، وإن كان صاحب المتجر أغلق متجرة، موظف أخذ إجازة، يعني يكلفون الناس ما لا يطيقون، وأحيانا ينتقلون من منطقة إلى منطقة، واللي ما يأتي ولا يحضر يعتبر قاطع للقبيلة وغير مهتم، هذه كله أخطاء، كلها تكاليف ما أنزل الله بهم سلطان.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: حدثون سماحة الشيخ عن الظلم وعاقبة من ظلم الآخرين، وهل من دعوة إلى إعطاء الأجور كاملة للعامل عندما ينتهي الشهر؟
الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم خلق ذميم ما يرضاه معاقب نفسه، وشامل لأنواع من 3: ظلم الإنسان فيما بين الله بالشرك بعباد غير الله، فإن الله وصف الشرك بقوله: إن الشرك لظلم عظيم، وهذا الذنب لا يغفره الله إلا بالتوبة إلى الله منه، وأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. الثاني: ظلم العبد نفسه بالمعاصي والسيئات، فلا بد من توبة الله، فلا بد من التوبة، ولو لقي العبد ربه بهذا فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنبه. الثاني: ظلم الناس في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، هذه المظالم لا يمكن محوها إلا بردها إلى أهلها أو المقاصة يوم القيامة بأي يقتطع جزءا من حسناته، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس فيكم؟ قال: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال: ولكن المسلم من يأتي يوم القيامة بأعمال الجبال، ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، ويأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن قضى حسناته قبل أن يقطم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والمؤجع مسجد تق الله في ظلم العباد، لا يظلم العمال، العمال فقراء جاءوا للعمل عندك، فاتق الله فيهم وأوفي الشروط التي بينك وبينهم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فعامل استقدمته بمبلغ معين، عقد معين، إلزمه ولا تحاول الضغط عليه للتنازل عن بعض حقوقه، ولا يجوز أخي حقوقه والمطالبة بها أشر عديدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا العامل أجره قبل أن يجف عرقه. وقال: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. واعلم أن دعوة المظلوم مستجابة إذا دعا لك. فاحذر يا أخي ذلك، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والحديث: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل يقول: هل العقيقة على كل مولود ومولودة أم على أول مولود وأول مولودة؟
لا، كل من أتى ذكور أو إناث أول والآخر كلهم يعق عنه. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى.
أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل عن حكم ضرب الصغير.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم مضاجع. لكن هذا الضرب ليس ضرب بلح، إنما أدب في محله وعلى قدر تحملك الطفل. وإذا كان غير الضرب أولى من الضرب، الأدب والتوجيه والتربية تقوم يعني تؤثر، فلا حاجة بالضرب. الضرب لا يحتاج إليه إلا إذا تعذرت الوسائل، فليكن أيضا ضربه بحدود المعقول لا ينفره ولا يضره، وإنما يكون بأدب، لأن كثرة الضرب الزائد قد يستمر أهل الطفل ولا يهمه ويتأثر. فلا بد أن يوقع الأدب بأصول وروابط حتى يؤدي ما في الغرض.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: من المعلوم أن المكره والناسية والمخطئة لا يؤاخذون على فعلهم الذي وقعوا فيه، فما هو ضابط هذه الأمور سماحة الشيخ؟
يا أخي، النسيان لا يؤاخذ عليه في العبادات مثلا أو في الأشياء، لأن النبي قال: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. وفي يوم الحج قال رجل: لم أشعل أو نسيت فرميت وحلقت وقد أرمي، قال: أرمي ولا حرج. وما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. المكره لا يؤاخذ، إذا كان الإكراه مما يمكن إكراه به فإنه لا يؤاخذ بالإكراه إذا علم الله ذلك منه. قال الله جل وعلا: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المخطئ إذا أخطأ على قسمين، هناك خطأ يمنع الإثم لا يسقط التبعات، فالمؤمن إذا قتل من خطأ سقط إثم العدوان عنه، لكن وجبت عليه الدية وجبت عليه كفارة. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن لا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فأتي رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله لا يصدقوا. فلا بد في قتل الخطأ من الدية والكفارة عتق رقبة، فإن عدم صام شهرين متابعين، لكنه يسقط عنه إثم القتل، لأن قتل العمد العدوان مرتب عليه أعظم وعيد، فالقاتل خطأ يسقط عنه إذا كان مخطئا، لكن عليه كفارة وعليه الدية. فالأخطاء بالأفعال يرفع الإثم فقط، لكنه لا يعذر بذلك.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أم مراد تسأل تقول: ما صحة القول بأن من أراد أن يتحقق له شيء من الدنيا كزواج أو وظيفة فعليه بالاستغفار؟
الله جل وعلا يقول أنه عليه السلام قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذن فالاستغفار والالجاء الى الله سبب لحصول خيري الدنيا والاخره. في الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من مستمع يقول فيه: هل أجر الصلاة في أي مسجد في مكة مثل أجر الصلاة في المسجد الحرام؟
أرجو من الله ذلك، أن عموم الحرم ما كان داخل الأمياء الحرم فهو حرم في أي بقعة منه، ولا شك أن نفوس الناس تتعلق برؤية الكعبة شرفها الله، وما أحد يعجب شيء من يصلي في الحرم ويشاهد الكعبة ويوجد طائفين مصلين لا يشك أنه يرى أن هذا هو الأرض الأكمل. لكن نقول نعم مع كونه كذلك، إلا أن جميع أجزاء الحرم يصدق عليها مضاعفة الصلوات، وأن كل صلاة بمئة ألف صلاة فيما سواه. وإن كنا نعلم أن مستقل الناس الرغبة في مشاهدة الكعبة ورؤيتها أمر مفطور عن الناس، لكن نقول اللي يصلي في العوالي في العزيزية في أي مكان داخل الحرم فهو من صلى بجوار الكعبة.
الحمد لله، جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عم المملكة ورئيس هيئة التجارة العلمية، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان برنامج المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60950، الرياض 11545، وعلى الفاكس رقم 0144255543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 0534700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجوبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.